الخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة محل الكلام فيها أن يكون الثمن بل مطلق دين حالا كان في الذمة مؤجلا حال أو أن يكون حالا ويراد الآن تأجيله بزيادة. سابقا أشرنا إلى أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم كما سيجيء هذا محله. مثلا يقع العقد بينهما على شيء بدرهم، درهم مفروض أنه يكون حالا باعتبار الإطلاق، بمجرد أن تم العقد ويجب التسلم والتسليم يقوم المشتري يقول أو البائع يقول له ما رأيك وأجله لك شهرا مقابل درهم، يعني تعطيني درهمين، ها هذا. أو يكون هذا وقع حالا بعد ذلك نريد تأجيل، أو يكون دين من قرض أو غيره في الذمة حل أجله الآن وقد أصبح حالا، فيقول أحدهما البائع الدائن أو المدين وأجلك أو أجلني شهرا بدرهم، أزيدك درهما، نزيد عليه درهما مقابل التأجيل مدة معينة. هل هذا تأجيل الحال بزيادة هل هو جائز أم لا؟ قال المصنف أنه لا خلاف بحسب ما يظهر من عبارة الحدائق، وهو صريح غيره، يعني عدم الخلاف في عدم جواز تأجيل الحال ثمنا دينا بزيادة. لماذا؟ لأنه ربا. بل الأدلة التي يسوقها المصنف على هذا المعنى أربعة أدلة. أولها هذا الوجه الذي ملخصه أن حقيقة الربا في القرض عندما يقرض أحدهما الآخر يقول مثلا أقرضك 100 إلى شهر أو سنة على أن تدفعها ماذا 110، هسه مرابي منصف 10% بس مثلا 110. حقيقة الربا، هذه الربا أين؟ الربا يعني الزيادة، وإلا إذا تقول إلى سنة وتردها 100 يعني كما أخذت رأس مالي ما في ربا، الربا بالزيادة، واضح؟ طيب حقيقة هذا الربا هنا عبارة عن جعل العشرة الزائدة التي فيها الربا مقابل ما أجلتك من سنة أو شهر أو نحو ذلك من مدة القرض، حقيقة هذا. وإلا لو أني أعطيك الآن 100 وتردها بسرعة ما عندي أي مشكلة، خذ هاي 100 وردها الآن، هذه 1000 وردها الآن، لأنك تقول وأرجعها أريدها إلى سنة، أقول نعم إلى سنة 110، تقول طيب إلى 6 أشهر 109، تقول ليش مش نصها، أقول شو أنت يعني مثلا شو لك معايا أنا حر ما في ضوابط بالربا، تريد إلى سنة 110، تريد إلى 6 أشهر 109، احنا 6 أشهر الأخرى نخفف فيها، في الأولى أصلا نخفف. على كل المهم، إذا حقيقة الربا في القرض هو جعل الزيادة في مقابل الأجل، فكذلك تكون الزيادة الواقعة في محل كلامنا الواقع في قبال التأجيل المدة تكون أيضا من الربا، كما أن الربا القرضي قوامه حقيقته بجعل الزيادة مقابل الأجل، فالزيادة الواقعة في مقابل الأجل هنا هي أيضا ربا، لأن العرف لا يفرقون في إطلاق الربا والقول بتحقق مصداقه بين أن يكون جعل في ابتداء المداينة في أصل المداينة أو بين أن يجعل في زيادة طارئة. يعني مرة في ابتداء المداينة أقول لك أعطيك 100 أو تعطيني 100 إلى سنة فأردها 110، يعني الذي قلنا أنه عبارة أخرى عن تعطيني 100 ولأجل أنك تصبر علي فيها سنة أعطيك فوقها ولأجل الصبر ولأجل الأجل 10، هذا في ابتداء الذي هو القرض، أو بعدما كان لك عندي من قبل 100 حلت والآن تطلب نفس المئة لا أكثر من معاملة بدين بكذا، أجيك أقول تؤجل هذه 100 إلى سنة وأعطيك فوقها 10، لا يرى العرف فرقا بين ذاك وهذا، كلاهما واحد، واضح كيف؟ بل يقول هذه هي طريقة وسيرة المتعاملين بالربا وهي مستمرة على مثل هذا، يؤجل مقابل كذا. طيب، بل يظهر من بعض التفاسير أن آية قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هذه جاءت ترد على من قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني شو الفرق مثلا بزعم هؤلاء؟ شو الفرق بين أن أجيئك أقول أقرضني 100 إلى شهر 110 فأنت تربح في مقابل الشهر 10، وبين أن نجيء في البيع تقول لي هذا نقدا ب100 ومؤجلا إلى شهر ب110 وأنت تأخذ 10 في مقابل الأجل؟ يعني لو بعتني نسيئة ب110 وهو كان لو بعتني نقدا لبعته ب100 فأنت في الحقيقة إنما تأخذ 10 مقابل الشهر، قم مثل ما يكون في القرض. ما الفرق؟ البيع مثل الربا، فلماذا تحرمون الربا ولا تحرمون البيع؟ أو لماذا تحللون البيع ولا تحلون الربا؟ الذين قالوا إنما البيع مثل الربا جاءت الآية ترد عليهم تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع مبادلة معاوضة، ذاك ربا، هذا حلال ذاك حرام، إلك شغل معانا ما إلك شغل معانا، واضح كيف؟ هذه الآية التي جاءت ترد على هؤلاء في مثل هذا الفرض يظهر من بعض التفاسير أنها إنما جاءت في الحقيقة لترد عليهم في المورد الذي هو محل كلامنا، يعني تأجيل الحال، لا مثلا المورد الذي تعرفه من قرض الربا الذي قلنا في العرف لا فرق بينهما أولهما ما يقع في ابتداء المداينة في أصل المداينة، قل أعطيني 100 إلى سنة أردها 110، هذا موجود في الجملة، لكن من بعض التفاسير يظهر أن الطريقة المتعارفة كانت على الثاني. الآن تقرأ وتسمع العبارة عن مجمع البيان عن ابن عباس أنه كان الرجل إذا حل دينه على غريمه فطالبه قال المطلوب من زدني في الأجل أزدك في المال، محل كلامنا بالتحديد تأجيل الحال. إذا ما نحن فيه بحسب هذا التفسير هو المصداق المسلم لكونه ربان، وهو الذي كان المتعارف، حتى إن الآية جاءت لترد على هؤلاء يعملون هذا، وتقول لهم يا أخي ربا، يقول مثل البيع. قالت الآية أحل الله البيع وحرم الربا. واضح كيف؟ مجموع الكلام الذي ذكرناه إلى الآن ماذا؟ تأجيل الحال مقابل زيادة ربا، كما هو أخذ الزيادة في القرض مقابل أجله. هذه حقيقته، وهذا هو المتعارف والمعمول به بين أهل الربا، وهكذا تدل شواهد من التفسير. هذا بمجموعة يشكل الدليل الأول. كل ما ذكرناه شواهد على تنقيح الصغرى أن هذا من الربا، وإلا إذا كان من الربا انتهى، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا دليل الأول. أقرأ لك هذا المقدار. قال: لا خلاف على الظاهر من الحدائق، من الحدائق المصرح به، هذا نفي الخلاف، في غير الحدائق صريح، لا خلاف في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل عدم جواز تأجيل مطلق الدين الحال بأزيد من، لأن هذا التأجيل بالزيادة ربا، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة. المقرض يمهل فيؤخر المطالبة إلى أجلين، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا. إذن في القرض حقيقته هذا، من الأول أقول لك 100 إلى سنة تدفعه 110، يعني أغض النظر وأمهل وأمتنع عن المطالبة إلى سنة تدفع 10 زيادة لأجل هذا. فكذلك الزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة، يعني بعد الحلول في محل كلامنا، ربا عرفا. لماذا؟ لأن أهل العرف لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أول المداينة كأن يقرضه 10 بـ11 إلى شهر، وبين أن يتراضيا بعد الشهر، حل الشهر، يلا هات 10، ما كنت جعلت عليك 11 في أولها، حل الشهر هات 10 رأس المال، يقول أمهلني شهرا آخر أعطيكها ماذا؟ 11 درهما. لذلك يقول بين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخير شهر آخر بزيادة 1 على تأخير الشهر الآن، مثل 1 فوق 10 في أصل المداينة مقابل أن تكون إلى 2 لا فرق. وهكذا، بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك، بل الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي، تراضي على تأخير الحال بزيادة، مسلم في العرف، وأن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، مورد نزول هذه الآية في مقام الرد هو التراضي بعد حلول الدين على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه. تعال شوف هذا التفسير. فعن مجمع البيان عن ابن عباس أنه كان الرجل من أهل الجارية بحسب النص هنا، وفي نسخة من أهل الجاهلية، لو فرضنا يقول أن نسخة الجارية صحيحة وليست خطأ، فمعناها النعمة كما فسرها به في القاموس المحيط. الرجل من أهل النعمة إذا حل دينه على غريمة، ولك أن تقول الرجل من أهل الجاهلية كما نسخة أخرى، إذا حل دينه على غريمة فطالبه، قال الغريم المطلوب من زدني في الأجل أزيدك في المال، هكذا النسخة، لكن المناسب أزدك، جواب الطلاب. فيتراضيان عليه ويعملان به. فإذا قيل لهم ربا ربا تؤخروا بزيادة ربا، قالوا هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، عندما يكون لو بعتك بحال نقدا حالا بمئة، فأبيعك نسيئة بمئة وعشرة، قل لماذا أخذت هذه الزيادة؟ لا فرق بين بيع النقد وبيع النسيئة إلا التأجيل إلى شهر، فالزيادة مقابل الشهر. كذلك هنا أؤجله إلى شهر بعشرة مثلا على أصل القرض أو على أصل الدين الموجود، لا فرق بينهما، هما سواء. يعنون بذلك هما سواء، يعني البيع مثل الربا، هكذا يريدون. يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء. فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطأهم في ذلك بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا بالمناسبة أقرأ لك هذه الآيات العدة التي فيها مسألة الربا. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ذيل الآية، هذا الآن لنا به شغل بعد قليل. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، قال حسنة ابن أبي عمير أو صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية حيث رأيتها إما نقلت عن محمد بن مسلم وليس فيها ابن أبي عمير، وإما نقلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، فآخر الأمر تكون رواية الحلبي. لماذا ينسبها المصنف إلى ابن أبي عمير ويعبر عنها بالحسنة أو الصحيحة؟ التعبير الحسنة أو الصحيحة أنه يوجد بالسند من فيه كلام بين حسن وصحيح، لا إشكال من هنا، لكن لماذا ينسبها إلى ابن أبي عمير؟ أنا أحتمل أنه ما دام في السند بعد ابن أبي عمير حماد والحلبي وكلاهما صحيحان، وإنما الكلام في شخص قبل ابن أبي عمير، فهي حسنة ابن أبي عمير أو صحيحة ابن أبي عمير، بمعنى ما يكون رواية حسنة إليه أو صحيحة إليه، وأما من بعده فهي صحيحة خلص. واضح كيف؟ لكن هذا التعبير يعني للتوجيه ممكن تقول، لكن هل يلتزم بمثلي في غير مورد؟ في موارد أخرى أيضا، وحسنة إبراهيم بن هاشم، إذن قل حسنة الراوي اللي بعد إبراهيم بن هاشم لأن حسن إليه، إذا كانت فيما بعده صحيحة مثلا. كما هو المفروض، لأن تسميتها بالحسنة يتبع أخص المقدمات، عادة يكون الكل صحاحا ويكفي حسن واحد حتى تسمى بالحسنة، وكثيرا ما يكون واحد حسنا فتسمى بالحسن إذا لم يكن هو الأكثر والأغلب. طب حسنة إبراهيم بن هاشم يعني تصبح حسنة فلان الذي بعده، هذا ليس بمألوف يعني. فلذلك احتمال ليس يعني يصلح الاعتماد عليه، فيبقى أمر هذا في قلب المصنف هو أعلم به. على كل حال هي في أحد سنديها فيها ابن أبي عمير عن حماد، أظن عن حماد عن الحلبي هكذا. كيفما كان الرواية هكذا، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل، قال يعني الراوي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له عليه دين، يجيء صاحب الدين يقول له أنقذني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، هذا الذي مؤجل إلى شهر أو سنة وهو 100 مثلا، أنقذني أفرض الآن حالا 60 أو 70 أو 80 وأنا أضع عنك البقية وأسامحك بالبقية، يعني تعجيل مقابل ماذا؟ النقيصة. هذا ليس محل كلامنا الآن، لكن في آخر الكلام في هذه المسألة سيقول المصنف ظهر جواز التعجيل بالنقيصة، أقوله لك الآن. كيف ظهر؟ لأن الجواب الذي يقوله الإمام على الفرض الثاني، هذا الفرض الثاني، أو أنقذني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، طيني من 150 60 الآن وقد حل الأجل أو حتى قبل حلول الأجل هو ما زال هناك شهر، وأمدك في 30 أو 40 أو 50 الباقية شهرا آخر، هذا التأخير والتأجيل بزيادة، هذا محل كلامنا. سؤالان عن التعجيل بنقيصة والتأجيل بزيادة. انظر الإمام عليه السلام يقول قال لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله، هذا منزلة التعليل. لا بأس، لماذا؟ لأنه لم يزد على رأس ماله، يعني في الحالين لا بأس، بعلة لم يزد على رأس ماله، هو في الأول بالعكس أنقصه، في الثاني قال أمد. أنا عفوا في الشرح اشتبهت، قلت الثاني التأجيل بزيادة، ما في زيادة، التأجيل واضح، تنقذني بعض وأؤجل لك الباقي، واضح الكلام. إمام عليه السلام قال في الفردين لا بأس، العلة هذه لم يزد على رأس ماله. إذن الفرض الأول تعجيل بنقيصة أجاب عنه الإمام عليه السلام بالجواز ونفي الباس، والعلة أنه ليس في زيادة على رأس المال، بالعكس في نقيصة هنا، لكن لا يهم فيه نقيصة، المهم أنه ليس فيه زيادة وهو القدر مشترك بين الفرضين. فسنقول يظهر من الرواية هذه صحة التعجيل بنقيصة، هذا احفظه للآخر. في الفرض الذي محل كلامنا، خب قال لا بأس أن تؤجل له بعلة أنك لا تأخذ زيادة على رأس المال، ثم تمسك الإمام كشاهد بآية الربا بذيلها الذي يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، استشهد بهذا. أولا نفهم أن التأجيل من دون زيادة لا مانع منه، ثانيا نفهم أن ذلك على نحو العلة، والعلة تعمم وتخصص، فكل ما كان هذا التعميم كل ما كان بلا زيادة فلا مانع، وهذا التخصيص، وكل ما كان بزيادة ففيه بأس. وثالثا أن هذا من باب الربا. لماذا؟ لأن الإمام في مقام الاستشهاد على نفي الباس تمسك بذيل آية الربا، وأنك لم تزد على رأس مالك من باب فيما لو زدت لكان ربا، لم تزد وأخذت رأس المال، والله تعالى يقول لكم رؤوس أموالكم، فلو زدت لكان من غير هذا، من مما دل عليه صدر الآية من أنك تأخذ الربا وتزيد على رأس المال. مجموع هذا يقول التأجيل بزيادة ربا فيه الباس، أو فيه الباس من حيث أنه ربا. واضح الكلام؟ قال ويؤيده بل يدل عليه حسنة بن أبي عمير وصحيحة عن أبي عبد الله أسلم قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له أنقذني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو أنقذني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك. قال لا أرى به بأسا، إنه يعني فإنه ولأنه لم يزد على رأس ماله. قال الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذه المعاملة العدل هنا برأس المال، لا تظلم ولا تظلم، لا نقص عليك ولا أخذت من أحد فوق حقك، مقابل هذا أن لا تأخذ فيكون من الربا، لأن هذه ذيل آية الربا. وهذا وجه الاستدلال. يقول علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض، علله بعدم الازدياد، لم يزدد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجوز التراضي على التأخير، يعني فيه الباس، لكن وأيضا وكان ربا بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا، وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا في الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك ببعض الأخبار الواردة في باب تعليم الحيلة في تأخير الدين مع الزيادة. تعلمك حيلة لتؤخر الدين مع زيادة لكن من دون أن يلزم الربا والوقوع في الحرام، مثل أن يكون لي عليك دين 1000 مثلا فيحل ونريد تأخيره، أريد أن أقول أريد أن أحصل مع 1100 وأخر لك إلى شهر، لكن تعطيني ماذا؟ 100. إذا قلت هكذا وأخرك شهرا فتعطيني 1100، هذا يصبح ربا، زيادة في قبال التأخير. علمنا لتحصيل هذا من دون الوقوع في الربا أن نجري معاوضة. قل تعال مثلا هذا الكتاب، مش هذا المحشى ذاك الفارغ، كم يسوى؟ أقول يسوى 100، هذا يسوى لفد 4-5 آلاف. هذا يسوى 100. طيب هذا الذي يسوى 100 تعال أنا الذي علي الدين أشتريه منك بكم؟ يلا قل أنت، قل 110. شنو 110؟ أريد أحصل 1100. أشتريه منك ب200 بضعف، ها؟ يعني أربحك 100 أخرى فوقه. واضح؟ هي هاي 100 اللي أردت أن تحصلها من التأجيل أعطيك إياها هنا فوق الثمن، ها؟ تأخذه بعنوان ثمن الكتاب، لا تقول لي سبع سفعه وغيره، لا مش بيع سفع. إذا كان للفرار من الحرام ما يكون سفعا، ها؟ التفت جيدا. طيب إذن أشتري منك الكتاب ب200، أزيدك في ثمنه 100، تكون قد ربحت 100 التي تريدها مقابل الأجل. لكن أشترط، أتشارط معك في هذا العقد، في هذه المعاوضة اللازمة، على أن تؤجلني في ديني شهرا. ما جعل الزيادة والأجل متقابلين أحدهما في قبال الآخر، الزيادة أخذت في الثمن يعني مقابل الكتاب، واشترطنا شرطا مجانيا ككل الشروط في العقود. بعتك الكتاب بدرهم وأشترط عليك ماذا؟ وكنس الدار، ما جعلت شيء في مقابل كنس الدار، وإن كان من حيث المجموع، من حيث المجموع يعني حصلته في مقابل ماذا؟ الكتاب. بالكتاب أخذت الدرهم الثمن وأخذت، يعني في هذه المعاوضة بهذا المعنى. ولا احنا قلنا الشروط لا تقابل بأجزاء من العوض، واضح كيف؟ طيب إذن الذي صار الآن، اشتريت منك الكتاب الذي يسوى بالأصل 100 ب200، واشترطت عليك أن تؤجل ديني الحال أو الذي لم يحل بعد شهرا آخر. أنا حصلت الأجل وأنت حصلت الزيادة من دون أن يجعل أحدهما في مقابل الآخر على نحو التقابل والتعاوض، الأجل بالزيادة. هذه حيلة، جاءت أخبار كثيرة تعلمنا مثل هذا، مثل صحيحة محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك. أربحك مش أعطيك مقابل الزيادة، أربحك. كيف؟ يقول: فأبيعه. ألم تقل أربحك؟ يلا أؤخرك ما في مانع، لكن تعال أربحني. فأبيعه جبة تقوم علي ب1000 درهم، بكم أبيعه؟ 10,000 درهم، وأؤخره بالمال، وأؤخره بالمال. يا هسه المثال للقول، حتى لو كان بأضعاف، ما رأيك؟ أسفه من هذا في العرف؟ جبة ب1000 أبيعه ب10,000، أسفه من هذا ما في، صحيح؟ مع ذلك لأنه للفرار من الحرام لا يكون فيه سفه، قال عليه السلام: لا بأس. دلالتها على الحيلة واضحة. الآن نريد أن نقرب وجه دلالة ما دل على الحيلة على حرمة الزيادة مقابل الأجل. يقول: لو كان من الجائز أن تجعل هكذا ابتداء يجيء له يقول: ديني حال، أطلب منك تأجيله شهرا مقابل زيادة 10. لو كان هذا جائزا ما كان في داعي إلى تعليم حيل وورود هذه الأخبار الكثيرة بها، حتى صار العمل بالحيلة والأخذ بالحيلة في بعض مواردها منشأ لاعتراض بعض العامة، كما تدل عليه روايات أخرى. في بعض روايات الصرف، في بعض روايات الصرف مثل هذه رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن صادق عليه السلام، يقول فيها: فقلت 1000 درهم ودينار ب2000 درهم، أبيع هكذا؟ قال: لا بأس بذلك، 1000 درهم ودينار مقابل 2000 درهم. الدرهم فضة والدينار ذهب. طب أنت تأخذ 2000 درهم مقابل 1000 درهم، أولا اتحد الجنس، ثانيا من المكيل والموزون، لأن هذا يوزن من الموزون، فتأخذ 2000 مقابل 1000. يقول: إذا جعلت دينار مع 1000 نحل المشكلة. لماذا؟ لأن يجعل 1000 درهم مقابل 1000 درهم، وألف أخرى مقابل الدينار، مع أنه في السوق ما يسوى إلا 10 دراهم. لكن نعم الفرار من الحرام إلى الحلال كما في الرواية. هذا قال الإمام السلام لا بأس بذلك. شوف ماذا قال: إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، يعني يعترضون يقولون أنتم تفعلون هذا لتفروا من ماذا؟ لتفروا من الربا. يعني كأنهم يريدون أن يقول هذا لا يجوز، يعني هو هذا ربا مغطى تفعلونه للتدليس بحجة الفرار، شيء من هذا القبيل. لكن الإمام عليه السلام كان يصر عليه ويقف في وجههم ويقول به ويجيب عنه ويدافع عنه. الإمام الصادق يقول كان أجرأ مني، يعني هم كلهم في الجرأة والشجاعة واحد، ولكن الظروف كانت أحسن ربما في زمان الباقر صلوات الله عليه، أو التكليف كان هكذا أنه لابد أن يظهر هذا المعنى. فبعد أن أظهر الآن ما مش مهم بعد خلص. كيفما كان، هذه الرواية تدل على أن أهل المدينة المخالفون كانوا يعترضون، واضح؟ قل لماذا يضطر الإمام أن يعلم حيل وتصير منشأ الاعتراض ويخشى منه في الجملة على النفس؟ إذا لم يخشى على النفس على الأقل اعتراض وربما يتبعه تشنيع، أخذ على الإمام وعلى مذهب الإمام وعمل الإمام وأصحاب الإمام مثلا يحلون الربا، يفرون قال من الربا بمثل هذا فيستحلون، هذا مقصود. هذا الفرار يعني استحلال، هذا المقصود، لا الفرار الذي يقوله الإمام وهو فرار شرعي، يعني واقعا في واقع الشريعة ينقلك من الربا إلى غيره، يحلله واقعا. واضح كيف؟ يكون فرار يعني تريد أن تستحل الربا بحجة مثل ذلك. هذا يدل على هذا. لماذا يتكلف الإمام تعليم الحيل هذه في الروايات الكثيرة ويتحمل مشقة الاعتراض وربما التشنيع في الجملة، وهو في غنى عن ذلك كل بأن يقول إذا جاءك يقول أخرني بكذا فأخره فإنه جائز؟ هذا كله يدل على أن التأخير بالزيادة لم يكن جائزا. قال: ويدل عليه بعض الأخبار، أي بعض الوارد في تعليم طريق الحيلة، حيلة في جواز تأخير الدين بزيادة لكن من دون وقوع في الربا. لذا قال باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة بالأصل فقط للفرار عن الحرام. أنا ما يعني كتابك هذا مولانا حتى لو كان في السوق يسوى ما، أنا بدرهمين ثلاثة ما أشتري حتى لا أقول بفلسان ويوجب لك الأذية مثلا، بدرهمين ما أشتري، لكن مع ذلك الآن للفرار عن الحرام أدفع لك فيه 200 درهم، المهم أن أشترط عليك وتؤجلني. هذا وجه الاستدلال. فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داعا إلى التوصل بأمثال تلك الحيل حتى صاروا عليهم السلام موردا لاعتراض العامة في استعمال بعض الحيل. من أين أتيت بهذا؟ كما في غير واحد من الأخبار الواردة في بعض هذه الحيل، في بعضها يدل على أنهم يعترض عليهم. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير: التمسك ببعض الأخبار الواردة في باب الدين الدالة على أنه يجوز للمديون بعد الدين لكن قبل حلول الأجل أن يدفع للدائن شيئا من طعام، هدية مثلا، حلوى، ما أدري، يدفع له شيئا طعام أو هدية مخافة أن يطلبه الغريم عند الحلول. واضح الكلام؟ اقترضت منه مثلا إلى شهرين، مضى الآن شهر، قبل أن يجي رأس الشهر الثاني يطالبني الآن أستميله، ماذا أصنع؟ أعزمه، أقدم له الطعام، أهديه هدية إلى آخره. مثل ذلك حتى إذا حل الدين لا يطالبني. يعني هذا مرجعه إلى دفع شيء لكي يؤخر المطالب. لماذا أدفع هذا الآن؟ لماذا أطعمه أو أهديه الهدية؟ ليؤخر المطالبة عند حلول الأجل. هذا المعنى دلت الروايات هذه على جوازه إذا كان بعد الدين وقبل حلول الأجل، كما قلت قبل الحلول، واضح؟ فيفهم منها أنه لو كان ذلك جائزا بعد حلول الأجل بأن يصبر حتى يحل الأجل، يجي يقول له أخرني هذا طعام، هذه هدية أو قيمتها كم، 5 دراهم 10 دراهم، أخرني إلى شهر وأعطيك 10 دراهم، لو كان يجوز ما كان في داعي إلى الحديث مثلا عن ذلك قبله. مصنف هنا قال يدل عليه أو يؤيده، لك أن تشكك في الدلالة. قل ليش يعني إذا كان يجوز ذاك لماذا لا يصح السؤال عن هذا؟ أفرض إذا حل الأجل يجوز أن أطلب التأخير مثلا مقابل زيادة، وقبل الحلول تقول حتما إذا قبل الحلول يجوز أن تطلب التأخير مقابل زيادة، لكن قد يقول قائل إنه وإن كان كذلك لكن التعرض للمورد الأول يعني ما قبل الحلول لا يدل على حكم ما بعد الحلول إلا بنحو من المفهوم غير المعمول به. يعني مورد الرواية قبل الحلول، مورد الرواية قبل الحلول يقول قبل أن يحل، ولنقل هذا متلازمان فيتلازمان جوازا وحرمة. وأسألك قبل أن يحل، هل هناك من مانع عن أن أدعوه إلى طعام أو أهديه هدية من خوفي أن إذا حل الأجل طالبني أو لا؟ تقول لا مانع. تقول لا مانع، لكن هذا موردها، وهو أشبه بمثل مفهوم لقب أو شيء يعني لا غير، نحو من مفهوم الخطاب بالاصطلاح.